إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى وبتوفيقه وبتيسيره شرح آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند الآية 57 من آيات الأحكام بحسب ترتيب الكتاب، وهي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. نقرأ الآية ثم نبدأ إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى: يسألونك، أي الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: رحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم لم يكثروا عليه من السؤال، إنما سألوه عن 14 سؤال، منها هذه الأسئلة: يسألونك عن الخمر، ويسألونك ماذا ينفقون، والآيات التي يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، الآيات التي وردت. وأفردها أسئلة الصحابة، هذه أفردها بالتصنيف الشيخ محمد عطية سالم في رسالة صغيرة جمع فيها أسئلة الصحابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن وسجلها وسجل عليها الجواب. المسألة الثانية قوله يسألونك عن الخمر والميسر، هذه الآية هي الآية الأولى في تحريم الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر. فأول آية نزلت في حكم الخمر هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم الآية التي بعدها في حكم الخمر قوله تعالى في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم الآية التي نزلت في تحريم الخمر وهي قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فأمر باجتنابه وبالبعد عنه وعن تعاطيه، فحرم الخمر بعد الآية الثالثة. إذن تحريم الخمر مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى ذكر الله عز وجل أن فيها نفع وفيها ضرر، سنتكلم عن النفع الذي كان في الخمر. المرحلة الثانية نهى عن أن تقرب الصلاة في حال السكر. والمرحلة الثالثة منعهم نهائيا عن الخمر. يقول أنس بن مالك: كنت في بيت عم من أعمامي نشرب الخمر أو يشرب الخمر، فلما بلغهم آية التحريم أنها نزلت قاموا إلى الدنان فكسروها ومزقوا القرب وغيرها حتى سارت الأزقة حمراء من الخمر، من الخمر، أي أنهم امتثلوا فورا لترك الخمر. وأخرج الترمذي رحمه الله عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي أيضا مرسلا عن عمرو بن شرحبيل قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، اللي هي هذه الآية، فقرأت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر وقرأت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية. فكانت هذه الآية الثالثة هي الآية التي جاء فيها التحريم، وهذا الإلحاح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يستشعره من قضية شرب الخمر وما يترتب عليها من مشاكل، والتشريع مشى بالتدريج مراعاة لحال الناس، فأصبح حكم الخمر أنها حرام. المسألة الثانية قوله تعالى: يسألونك عن الخمر، ما هي الخمر؟ ما هي الخمر؟ الخمر عند العلماء رحمهم الله هي ما خامر العقل، أي غطى على العقل فمنع عنه الإدراك، فمنع عنه الإدراك، بس لا زادوا على ذلك، قالوا مع شعور بلذة وطرب، مع شعور بلذة وطرب. ليش أضافوا هذا القيد؟ حتى يخرج البنج، حتى يخرج البنج ونحوه من الأشياء التي قد تذهب العقل وتذهب الإدراك، لكن بدون لذة ولا طرب، بدون لذة ولا طرب. فالخمر كل ما أذهب العقل بلذة وطرب، لابد من هذا القيد، حتى لا أحد يأتي يقول: كيف طيب البنج؟ البنج يذهب العقل، كيف؟ فنقول لكنه ليس بلذة ولا طرب، ولا أحد ممن أخذ البنج يريد أن يرجع مرة ثانية، نسأل الله السلامة والعافية للجميع، يريد أن يرجع مرة ثانية إلى أن يبنج، يريد أن يرجع مرة ثانية إلى أن يبنج. ليش؟ لأنه ما يشعر بلذة ولا طرب. لكن الخمر هي التي يذهب فيها العقل مع الشعور بلذة وطرب، مع الشعور بلذة وطرب. هذا التعريف شامل لكل أنواع المخدرات، هذا التعريف شامل لكل أنواع المخدرات، واضح؟ التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، التي كانت تصنع من الزبيب والعنب أو من البلح أو ما بعد ذلك مما يصنع من الفاكهة وغيرها من أنواع الخمور، أو ما حدث بعد ذلك من اتخاذ حشيشة القند، عشبة القند تتخذ خمرا، اللي يسموها الآن الحشيشة ويسموها الماريجونا، هذه الحشيشة حكمها حكم الخمر لأنها تذهب العقل ولأنها تحدث لذة وطرب. وفي حكمها أيضا المستنشقات، مثل الذين يستنشقون الغراء أو يستنشقون البنزين، فهم يشعرون بلذة وطرب ويغيبون عن الواقع. وفي حكمها أيضا مادة الكوكاكين أو الهيروين ونحوها من الأمور المذهبة للعقل مع الشعور بلذة وطرب، واختلاف الشعور باللذة والطرب من مادة إلى مادة، فكل هذه خمر، كل هذه خمر. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الخمر، فكل هذه تخامر العقل مع الشعور عند تعاطيها بلذة وطرب. وقد تكون بعض هذه الأنواع مصحوبة بالإدمان وبعضها لا يصحب بالإدمان، فالكوكاكين والهيروين وأنواع أخرى تصحب بإدمان، بمعنى أن تعاطيها لمرة واحدة يجعل صاحبها يدمن عليها. ولذلك ينبغي الحذر من هذه المخدرات والبعد عنها واجتنابها، لأن حكمها حكم الخمر. ثم ضررها على الإنسان يتفاوت، ضررها على الإنسان يتفاوت. الآن ظهرت أنواع جديدة تشعر الإنسان بالنشاط وبنشوة وبطرب غياب عن الواقع. بعض أنواع الجات تصنع هذا، بعض أنواع الإنفاتيمينات واللي يسموها بعضهم الكبتاجون. أنا كتبت ترى في المخدرات عشان كده أعرف أسماءها، كتبت كتاب عن المخدرات وأنواعها. فالإنفيتامينات والحبوب المنشطة مثل الكبتاجون، ونفس المفعول موجود في الجات، موجود أيضا في الجات في بعض أنواع الجات. حتى لا يجي واحد يقول لك أنا يا أخي تعطيت الجات وما حصل عندي شيء، فأقول لك لا، بعض أنواع الجات قالوا فعلا أنها تحدث نشوة وطرب وشعور بنشاط. بعضها يفتر وبعضها يسكر، وجاء النهي عن كل مسكر وكل مفتر. فبعض أنواع الجات تحدث التفتير، وبعض أنواع الجات تحدث الطرب والنشاط، تحدث الطرب والنشاط. وبعض الحبوب أيضا لها نفس هذا العمل، مثل حبوب الكبتاجون التي يتعاطونها يعني بالذات يهربونها للطلاب في أيام الاختبارات، إنه بهذه الطريقة تقدر تنشط وتذاكر وكذا، يستمر نشيط لا يحتاج النوم يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يحصل له انهيار، يحصل له انهيار. إن استمر يتعاطاها بعد كذا ممكن يحصل له انهيار عصبي. وأنا قابلت بعض الإخوة في الإصلاحية وغيرهم تعاطوا هذه الأشياء، وبعد مرة مرتين المرة الثالثة دخلوا مستشفى الأمراض النفسية، يقول خلاص أنا ما عسرت بوعي بسبب هذه الإنفيتامينات اللي هي الحبوب المنشطة التي يتعاطونها. والآن يعني الدولة كل مرة والأخرى تكشف لنا عن شحنات كبيرة بمليون الحبات، بملايين الحبات يريدون إدخالها إلى هذه البلد، يريدون إدخالها إلى هذه البلد. فالدولة الحمد لله واقفة وتجتهد في صد هذه الحملات، لأنهم يريدون أن يخدروا الشعب ويخدروا الشباب ويضعفوا الأمة، وهم يعلمون أن أمة الإسلام الصحيح القائمة على السنة، أمة الإسلام القائمة على السنة هي في المملكة العربية السعودية، يريدون القضاء عليها. ولذلك توريدها يأتينا من جهة الشيعة، إما من لبنان وإما من إيران وإما من العراق، الجهات اللي هي مليئة بالشيعة يريدون أن يؤذوا أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية والسلامة. مسألة، اختلفوا في الخمر. فذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر هو فقط ما يتخذ من عصير العنب والزبيب، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو يقول ما اعتصر من غير العنب كالزبيب والتمر وغيرهما يقال لهما نبيذ، أما الخمر خاصة فهو من العنب دون الزبيب. طب النبيذ ما اعتصر من العنب ومن الفواكه الأخرى وترك يسميه نبيذ، يسميه نبيذ، وهو عنده حلال، وهو عنده حلال. والرسول عليه الصلاة الآن النبيذ هي العصيرات اللي اليوم نشربها، العصيرات هذه نبيذ، مو بس السوبيا حتى العصيرات، العصيرات هذه نبيذ، لكنها لم تترك حتى تحمض، لم تترك حتى تحمض. والسنة أنك إذا صنعت العصير أو نبذت النبيذ أو سويت السوبيا أنك بعد 3 أيام ما تشربها حتى تزيد عليها ماء، حتى تزيد عليها ماء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب شرب النبيذ، وكانوا يأتون إليه فإذا وجده حامض أمر بأن يضاف إليه ماء فيخفف ويشرب. وهذا يدل على أنه ليس المقصود وجود الكحول، إنما المقصود بالخمر الكحول الذي يوجد بنسبة لو تعطي الشراب كثيرا أحدث الإسكار. ولذلك العلماء يقولون الكحول الموجود في الأشياء له 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون بنسبة ضئيلة لا تحضر لا تسمم ولا إسكار، وهذا ترى موجود في الطبيعة بإرادة الله سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء. العيش اللي احنا ناكله فيه نسبة من الكحول، الفواكه التي نأكلها بطبيعتها فيها نسبة من الكحول، لكنه غير مسكر. مهما أكلت مهما شربت من هذه المادة التي فيها الكحول لا يحدث لك إسكار. الحالة الثانية أن يكون الإسكار، أن يكون الكحول موجود بنسبة تحدث الإسكار، فلو تعاطيت كثيرا من هذا الشراب سكرت، لو أكلت كثيرا من هذا الشيء الذي فيه الكحول بهذه النسبة سكرت، فنقول هذه النسبة حكمها حكم الخمر. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول كثيرة فتحدث التسمم، فيكون تعاطيها كتعاطي المادة القاتلة، كمن يريد أن يقتل نفسه بالسم. ولذلك من الخطأ أن يدار الحكم على الكحول، الحكم لم يديره الشرع على الكحول، إنما أداره الشرع على ما أذهب العقل، فالنسبة التي تذهب العقل هي التي حكمها حكم الخمر، أما ما عدا ذلك فلا. لا تسألوني قديش النسبة، لا تقولوا لي كذا فأقول لكم هذا ما أعرفه، ترجعوا له لأهل المختبرات هم الذين يحددون النسبة. لكن أنت ممكن تعرف إذا تعاطيت من هذا مثلا 3 كاسات 4 كاسات ورأيت تغير في نفسك، فأعرف أن هذه النسبة نسبة مسكرة، لأن الرسول يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كانت النسبة قليلة فإنك لو تعاطيت 10 كاسات 20 كاسة 25 كاسة لن يحدث لك شيء، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. المسألة التالية، قال يسألونك عن الخمر، ذكرنا الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شربها وجعل عليها عقوبة وحدا في الدنيا، فأصبح شربها من الكبائر. إذن هذه المسألة في بيان أن شرب الخمر إيش من الكبائر، بضابط أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في شربها حدا، ومعلوم أن ضابط الكبيرة كلما كان فيه حد أو عقوبة دنيوية أو توعد فيه بلعن أو بإخراج من النار أو بإخراج من الإيمان فهو كبيرة، خلاص. فالخمر من الكبائر، ومن عظم هذه الكبيرة لعن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها والجالس في المائدة التي تدار فيها وشاربها ومقدمها، وعشرة لعن في الخمر 10 لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيها من أمارات الكبائر الحد في الدنيا والعقوبة واللعن، بل مضاعفة هذا اللعن في هؤلاء العشرة كلهم بسبب الخمر، بسبب شرب الخمر. مسألة، قوله والميسر، قوله يسألونك عن الخمر والميسر، ما معنى الميسر؟ أقول الميسر هي الطريقة التي يتوصل بها الناس إلى أخذ أموال الناس بالباطل، إلى أخذ أموال الناس بالباطل، كالرهانات، كالمراهنات، إن كده كده فيضعوا أموال، إن طلع مثل ما قالوا، مثل ما قال هذا الشخص أخذ كل الأموال، واللي مطلع مثل ما قال أخذ البقية ماله مع سائر الأموال وهكذا. فالميسر سمي ميسرا للتوصل إلى أخذ مال الغير بيسر وسهولة، بيسر وسهولة، فهو يكون في المراهنات، في القمار، في نحوها من المشارطات التي والمسابقات التي تكون بين طرفين على هذا الأساس، كل واحد يدفع مال، لابد أن يأتي معهم شخص من الخارج حتى تكون هذه حلال كما قرره بعض أهل هذه العلم. المسألة الثالثة، المسألة التالية، قوله في هذه الآية قل فيهما إثم كبير، أي في الخمر والميسر إثم كبير، قال ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية هذه أشارت إلى أن حكم الخمر أن فيها إثم، ومقتضى أن فيها إثم أنها إيش حرام، ولذلك يقول بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية الأولى ترك بعضنا الخمر لأنه قال الله عز وجل فيهما إثم كبير، ولم يتركها آخرون لقوله بعدها ومنافع للناس، فلم يتركوها لأنه قال فيها منافع. من أجل ذلك قال عمر اللهم بين لنا بيان الشفاء في حكم الخمر. مسألة إثم كبير بينا أنها من الكبائر وفيها حد وعقوبة في الدنيا وفيها إيش اللعن الذي جاء في الحديث. طيب مسألة قوله ومنافع للناس، ما هي المنافع التي للناس؟ ما هي المنافع التي للناس؟ بعضهم قال المنافع التي للناس ما يحدث لها من أثر في البدن من التدفئة والنشاط وإلى آخره، وبعضهم قال المنافع هي في بيعها وشرائها، في بيعها وشرائها. طب هل بقي بعد تحريم الخمر فيها منافع؟ فنقول على المعنيين لم يبقى في الخمر منافع. كيف؟ أقول أما إذا كان المراد نفعها بما تحدثه من أثر في النفس من نشاط الدورة الدموية أو من التدفئة أو نحو ذلك، فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حينما سئل عن الخمر تتخذ علاجا، حينما سئل عن الخمر تتخذ دواء وعلاجا، فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فارتفع نفعها بهذا المعنى، فما لها نفع بهذا المعنى. على المعنى الثاني من حيث البيع والشراء فنقول إن الله حرم علينا أن نبيع المحرمات وبين أن المحرم لا نفع فيه، فإذا كانت الخمر قد حرمت فلا نفع في بيعها ولا شرائها، فيكون نفع بيع الخمر كنفع الربا. هل بيع نفع الربا حلال؟ حرام. هل فيه بركة؟ نقول لا، هي مال سحت تذهب بركته لأنه حرام. فكذا نقول في الخمر إن الله عز وجل لما حرمها حرم بذلك بيعها، فسلب نفع بيعها، فسلب نفع بيعها سبحانه وتعالى. قال واسم مسألة قوله واسمهما أكبر من نفعهما. أقول هذه الآية كانت قاضية إنه خلاص الخمر ترى حرام، لكن لا يزال هناك شبهة واشتباه، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، بين لنا في الخمر بيان شفاء. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك تحريم الخمر، بعد ذلك تحريم الخمر. طبعا هناك من أهل العلم قال فيها منافع، أي من جهة ما تحدثه من السرور والطرب، من جهة ما تحدثه من السرور والطرب، ولكن نقول هذا مندرج تحت قضية النفع الصحي، ولم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. وبكذا نكون انتهينا من قضية تحريم الخمر. ممكن نعقد مسألة، هل يجوز الاستشفاء بالخمر؟ نقول لا، الرسول قال إن الله حرم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. طيب فرع، هل يجوز الاستشفاء بدواء فيه كحول؟ أقول نعم يجوز، بشرط أن لا تكون نسبة الكحول فيه مسكرة. بعض الناس من حين ما يشوف أنه هذا الدواء فيه كحول يتركه، من حين ما يرى أنه فيه كحول يتركه. لا، نقول إذا كان تعاطي هذا الشراب بنسبة كبيرة يحدث الخمر فهذا نعم، أما إذا كان تعاطي لا يحدث الخمر فهذا لا يكون من التداوي بالخمر، لأن الكحول هذه من المباحات إذا كانت بهذه النسبة التي لا تحدث أثر الخمر، التي لا تحدث أثر الخمر. مسألة هذه الآية والطريقة التي جاءت بها، الطريقة التي جاءت بها فيها إرشاد للمتفقه إلى الموازنة بين السلبيات والإيجابيات في الوصول إلى الحكم، في الوصول إلى الحكم. والله عز وجل جاء بالآية على هذا النسق تعليما لنا بهذه الطريقة. فالله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعلمنا سبحانه وتعالى طريقة للوصول إلى الحكم، طريقة للوصول إلى الحكم. هنا مسألة نقراها: فإن قيل كيف شربت، بعد قوله تعالى، بعد قول الله تعالى فيهما إثم كبير. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة
قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، وفي تأويل ذلك قولان: أحدهما أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، قاله ابن عباس. الثاني أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح، قاله سعيد بن جبير. وزاد بأن ذلك لما نزل تورع عنها قوم من المسلمين وشربها آخرون للمنفعة، يعني لأجل المنفعة المذكورة فيها لا لمنفعة البدن كما قدمنا، حتى نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإن قيل كيف شربت، بعد قول الله تعالى فيهما إثم كبير، وبعد قوله وإثمهما أكبر من نفعهما، وكيف تعاطى مسلم ما فيه مأثم، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الله تعالى إنما أراد بالإثم في هذه الآية ما يؤول إليه شربها لا نفس شربها، فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أثم بما فعل من ذلك لا بنفس الشرب، وإن لم يفعل ذلك الذي يؤول إليه لما كان عليه حينئذ إثم، فكان هذا مقصد القول على وجه الورع لا على وجه التحريم، فقبله قوم فتورعوا، وأقدم آخرون على الشرب حتى حقق الله تعالى التحريم فامتنع الكل. ولو أراد ربك التحريم ولو أراد ربك التحريم لقال لعمر أولا ما قال له آخرا حتى قال انتهينا.
وجه إيش معنى هذا الوجه؟ يقول هذا الوجه إنه بعض الصحابة لم يمتنع من شرب الخمر مع سماعه لقوله تعالى فيهما إثم وإثمهما أكبر من نفعهما، قال فهم هؤلاء أن ليست الخمر نفسها محرمة، إنما ما ينتج عنها من الفعل هو الذي محرم، فهموا هكذا، فقالوا إذن يجوز لنا أن نشرب الخمر وننتبه لنفسنا لا يصدر مننا هذا الفعل، فنشرب إلى الحد الذي لا يوصلنا إلى هذه الحال، فاستمروا يشربون على هذا الأساس، بمعنى أنهم فهموا أن الآية إنما تذكر ما يحدث من أثر شرب الخمر من أمور فيها فساد، ففهموا أنه لو أنا شربت الخمر إلى الحد الذي لا أصل فيه إلى هذه الدرجة فهذا جائز، هكذا فهموا فاستمروا في الشرب. وآخرون تورعوا قالوا لا خلاص، ما دامت هي زي كده وإحنا نتورع لا نوصل لهذه الدرجة خلاص نتركها. هذا الجواب الأول. أيوة.
الثاني أن الله سبحانه لما ذكر ما فيها من الإثم الموجب للامتناع وقرنه بما فيها من المنفعة المقتضية للإقدام، فهم قوم من ذلك التخيير بين الحالين. ولو تدبروا قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما لغلب الورع، فأقدم من أقدم وتورع من تورع حتى نزلت آية التحريم الباحثة الكاشفة لتحقيقه، ففهمها الناس. وقال عمر رضي الله عنه انتهينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بتحريم الخمر.
واضح؟ طيب، هل فهم الصحابة الذين فهموا أنه التحريم إنما هو للأثر الذي يكون، فيجوز لي أن أشرب قبل أن أصل إلى هذا الأثر، هل فهمهم هذا خطأ؟ فهمهم ليس بخطأ. ليش؟ لدليلين. أحسنتم. دليل الأول أن الرسول ما أنكر. الدليل الثاني أن الآية اللي نزلت بعدها برضو ما حرمت، قالت بس لا تقربوا الصلاة. فلو كان المراد في الآية الأولى التحريم فعلا، المنع فعلا، لنزلت الآية الثانية بالزجر وكذا، لكن ما حصل هذا، لم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام، والآية الثانية التي نزلت أيضا لم تحرم، فدل هذا على أنه فهمهم كان، ولو كان فهمهم خطأ لما أقر ذلك كمان عمر، فإن عمر رأى برضو أنه الآية ليس فيها تحريم، لأنه هذا معنى كلام عمر، لو كان في الآية تحريم ما أنكر، ما قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فإذا فهمهم لهذا الفهم ما في خطأ. ولذلك يعني ما ذكره ابن العربي رحمه الله في قوله ولو تور إيش الآية الكلام اللي قال لو تورعوا لو تدبروا قوله تعالى، نقول هم تدبروا، ما حصل منهم خلل في هذا الباب، والله لم ينكر عليهم ذلك في القرآن، والرسول أقرهم على هذا، لم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن فهمهم هذا الذي فهموه صحيح، فهمهم هذا الذي فهموه صحيح. يؤيد هذا أن الآية اللي نزلت بعدها في المرحلة التالية برضو ما حرمت إلا وقت قربان الصلاة، إلا وقت قربان الصلاة. طيب ننتقل للآية التي تليها، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذا السؤال ثاني للصحابة رضوان الله عليهم، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا ينفقون، قل العفو، قل العفو. والآية فيها مسائل، الآية على صغرها فيها مسائل. المسألة الأولى قوله ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، أي من أي شيء ينفقون؟ أننفق من الطعام، أننفق من اللباس، أننفق من الشراب، أننفق من المال، أننفق من أمر آخر، ماذا ننفق؟ هذا معنى السؤال، ماذا ننفق يا رسول الله؟ أنت تأمرنا بالإنفاق والتصدق، نتصدق بماذا؟ بثياب، من ثيابنا، من طعامنا، من شرابنا، من قوتنا، من وقتنا، من زرعنا، من أرضنا، ماذا ننفق يا رسول الله؟ هذا موضوع السؤال. جاء الجواب قل العفو. ما هو العفو؟ العفو هو الزائد عن الحاجة، ولم يعين النوع، هم طلبوا النوع، اكتفى بذكر الوصف ولم يعين النوع، فهذا الجواب يعتبر من الأجوبة إيش؟ الحكيمة، من الأجوبة الحكيمة. طابق الجواب السؤال الجواب، نعم طابق السؤال الجواب. طيب جاء الجواب أعم من السؤال، أقول لك نعم جاء الجواب أعم من السؤال، لأنهم هم سألوا التعيين فلم يعين، وإنما ذكر الوصف الذي ينطبق في كل شيء، ينطبق في كل شيء. فما زاد عن حاجتك من لباسك لك أن تتصدق به، ما زاد عن حاجتك من طعامك لك أن تتصدق به، ما زاد عن حاجتك من الوقت لك أن تتصدق به، وقت تبذله في سبيل الله، تساعد هذا، تعمل لهذا، تعلم هذا، هذا وقت أنت تبذله في سبيل الله. ما زاد عن حاجتك من زرعك لك أن تتصدق به، ما زاد عن حاجتك من قوتك، أنت تستعمل قوتك للتكسب، لكن ممكن قوتك تبذلها لمساعدة الآخرين، هذا لك أن تتصدق به. فلم يعين النوع، وإنما ذكر أصل الوصف. ما هو الوصف؟ أن يزيد عن الحاجة، أن يزيد عن الحاجة. طيب مسألة، يسألونك ماذا ينفقون، إيش يفيد هذا؟ يفيد أن الصحابة علموا أن الشرع يطلب من المؤمن أن ينفق وأن يتصدق، والرسول عليه الصلاة والسلام يحث على هذا في أحاديث كثيرة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم إلا وملكان ينزلان من السماء يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لاحظوا الحديث، أعطي منفقا، هل حدد النوع؟ لا، أعطي منفقا يعني من العفو خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فالإنسان إذا أنفق، ليش أنا قلت أعطي منفقا يعني من العفو؟ ليش أنا قلت كذا؟ لأنه الأصل أنه أنك لا تضيع الواجب عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فما تيجي تأخذ أنت مالك إلا المفترض تطعم لزوجك والأولادك والأهلك والنفسك، فتقصر عليهم وتقول عشان أصدق. أنت إذا قصرت على أهلك ضيعت واجب في سبيل مستحب، فأنت آثم، أنت مقصر في الواجب فأنت آثم. لكن أعطي منفقا يعني من العفو، في أي نوع، في أي جهة. إن جلست أنت تعلم الناس القرآن، تتبرع بوقتك ومن علمك، فهذه نفقتك من علمك ومن وقتك. إن جلست ترشد الضال، فهذه نفقتك من وقتك ومن قوتك. إن جلست بقوتك تعين شخص على عمل، هذه نفقتك من قوتك. هكذا تعمل. اللهم أعطي منفقا خلفا، مهما كان نفقته أنت أخلفه يا الله. طيب هل حدد الخلف بإيش يكون؟ لا، الخلف مفتوح، الله يخلف عليك. قد يخلف الله عليك من جنس ما تصدقت به، فإذا تصدقت بقوتك أخلف الله عليك قوة زيادة على قوتك. إذا تصدقت من وقتك بارك الله لك في وقتك. إذا تصدقت من مالك بارك الله لك في مالك. قد يكون الخلف من جنس ما أنفقت، وقد يكون الخلف من غير هذا الجنس، فإن الحديث مطلق، اللهم أعطي منفقا خلفا. قد يخلف الله عليك من صدقتك أن يذهب الله عنك المصاريف التي تذهب مالك، فتجد نفسك سيارتك طيبة، عيالك الحمد لله بصحة وعافية، أمورك ماشية، ما عليك مخالفات، ما تسجد مخالفات، ما عليك مصاريف تضيع مالك، ربي بارك لك وحفظك. فهذا خلف، هذا نوع من الخلف، الله يخلف لك بأن يذهب عنك المصاريف الزائدة. قد يكون الخلف بالبركة، فتجد مثلا 100 ريال 200 ريال تشتري بها مقاضي، ربي يبارك في هذه المقاضي، ممكن فترة من الفترات تشتري ب2000 تضيع قبل نهاية الشهر، والمئتين ريال تبقى معاك لنهاية الشهر. كيف؟ أنا ما أعرف، ربنا يبارك، ربنا يبارك. قد يكون الخلف بالبركة، قد يكون الخلف بأمر آخر الله يخلفك فيه، بتيسير أمر أنت تحتاجه، يفرج لك كربة، يهيئ لك أمر، يعينك في قضية، خلف الله يخلفك، لم يحدد لك بما يكون الخلف. اللهم أعطي منفقا. وكذا التلف، فقد يكون التلف لجنس ما منعته. قريت مرة في الواتساب جايبين صورة قميص ممزق، قميص ممزق، قالوا هذا القميص قيمته 300 دولار، يعني بالسعودي تقريبا 1200 ريال. هذا القميص يشتريه الأغنياء، لما منعوا الزائد من ثيابهم يتصدقوا بها على الفقراء، فابتلاهم الله أن يشتروا ثياب الفقراء الممزقة بالمبالغ الزائدة. هذا من التلف. والأحد في عقلكم أنتم تفكروا، أنا والله تضحكوا علي، كنت أشوف بنطلونات جينز مشققة من جهة الركبة ومشققة من جهة الساق، فكنت أحزن على الشخص اللي أراه كده، أقول يا ربي إيش بي. بعدين أحيانا أشوف الولد ولد ناس، أشوف كده ثيابه مشقة، والله مصدق ترى ما أمزح ولا أتريك، أنا أقول لك واقع. فكنت أحزن في قلبي وأستغرب ليش كده يلبس هو عنده. فمرة جالس مع الأهل فبحكيهم بقول لهم أنا شفت كذا كذا، قالوا لي لا، هذا شيء اسمه معتق، يعني هذا ستايل موديل اسمه معتق، هذا أغلى أضعاف من السليم اللي مو مشقق. قالوا لي كمان في فساتين للنساء معتقة ممزقة هكذا، تشتريها المرأة بمبالغ زائدة باهظة تلبسها. فسبحان الله، الله يبتلي الإنسان، يزين في عينه المشقق والممزق الذي كان يمنع عن الفقراء أن يعطيهم من ثيابه ومن ملابسه، فابتلاها الله أن يشتري بمبالغ باهظة هذا الممزق والممزع الذي لا يلبسه الإنسان السوي اللي يفكر بعقله إيش هذا، إيش هذا، ما ألبس حاجة زي كده، ويلبسونها ويتباهون بها، يعني إنه هذا من الابتلاء. لما قال الرسول اللهم أعطي ممسكا تلفا، فهذا من نوع التلف، لأنهم يدفعون مبالغ زائدة في هذا المال. مسألة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه الآية والآية التي قبلها فيها علم الله عز وجل، الله علم سؤالهم للرسول عليه الصلاة والسلام وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية بهذه الصورة والآية التي قبلها بهذه الصورة ينطبق عليها معنى تعريف العلماء لأسباب النزول، فهم يقولون أن تحدث حادثة أو يسأل الرسول سؤالا فتنزل الآيات من أجله. هذا الآن مثال الشقة الثانية في التعريف، أو يسأل الصحابة أو يسأل الرسول سؤالا، فهذا مثال لسؤال سئله الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات تتكلم بشأنه، هذا مثال. وقد تحدث حادثة فتنزل الآيات تتكلم عن هذه الحادثة. مسألة، قل العفو. العفو هذا الجواب من بليغ الأجوبة، يعني على الجواب كلمة واحدة بتقدير أنفقوا العفو، أي أنفقوا ما فضل عن حاجتكم. وفيه بيان لقاعدة عامة أن أي شيء فضل عن حاجتك إذا لم تكن تدخره الأمر مستقبل لشيء مستقبل فالإنفاق منه ترى مرغب. لا تترك شيء عندك لا تنفق منه، لا تترك شيء من ثيابك ما تصدق به، لا تترك شيء من مالك ما تصدق به، لا تترك شيء من طعامك ما تصدق به، لا تترك شيء من فرشك في البيت ما تصدق به. بعض الناس يبدل الفرش ويرمي الفرش الأول ويكون الفرش الأول بالنسبة لغيره فرج، عنده فرش، عنده وسائد، عنده لحاف، يعطيه الغير ويستفيد، لا يتركه ليتلف، لا يتركه ليتلف، صدق به، ربي يبارك لك، ابحث عن من يأخذه. وهذا يكتمل مع الأمر الآخر من آداب النفقة والصدقة، أن تتصدق بالشيء وهو طيب وليس وهو خبيث، بمعنى أنك لا تنتظر أن يتمزق ويهترئ حتى تتصدق به، أنفق من الطيب الذي يستفيد منه غيرك ونفسك، خلاص قنعت منه وخذ الجديد لك، ربي بهذه الطريقة يبارك لك في الجديد ويؤجرك على القديم. ترى غيرك محتاج، ترى غيرك محتاج من فرش بيتك، من دواليبك، من سررك، من الكنب، الباطرمة، استغنيت عن شيء جيب شيء جديد، هذا أعطيه لغيرك، ابحث عن من يأخذه، ابحث عن من يأخذه ويستفيد منه. وأنظر أولا في الأقارب، ترى أحيانا في الأقارب حاجة وأنت لا تلتفت إليهم ومشغول عنهم. مسألة، أقرأ علينا المسألة الأولى في هذه الآية.
اختلف العلماء فيها على ستة أقوال. الأول أنه ما فضل عن الأهل، قاله ابن عباس. الثاني الوسط من غير تبذير ولا إسراف، قاله الحسن. الثالث ما سمحت به النفس، قاله ابن عباس أيضا. الرابع الصدقة عن ظهر غنى، قاله مجاهد. الخامس صدقة الفرض، قاله مجاهد أيضا. السادس أنها منسوخة بآية الزكاة، قاله ابن عباس أيضا.
طيب، هذه الأقوال بعضها من باب التنوع، ما في إشكال، هذا وهذا وهذا، وبعض الأقوال تحتاج إلى تعليق. أنه ما فضل عن الأهل يعني عن الحاجة واضح. أنه الوسط من غير تبذير ولا إسراف، هو ترى بمعنى الذي قبله. أنه ما سمحت به النفس يعني ما فضل عن الحاجة نفسه. الصدقة عن ظهر غنى برضو رح ندرج في المعنى الأول، هذه ما فيها إشكال. الأربعة الأول الاختلاف بينها من باب اختلاف التنوع. الخامس أنه صدقة الفرض، الخامس أنه صدقة الفرض، نقول هذا بعيد، هذا القول بعيد، لا يعني يدل عليه السياق. ليش بعيد؟ ليش بعيد؟ من استنبط؟ ترى أنا في الكلام السابق إشارة، الزكاة هل هي واجبة في كل شيء؟ الزكاة لا تجب إلا في أربع أشياء، في السائمة من بهيمة الأنعام، في الخارج من الأرض، في التجارة، في النقدين الذهب والفضة. طب على ضوء تفسيرنا للآية، هذه بعض الأشياء ولا تشمل كل شيء؟ أنا حتى قلت لك أشياء القنية، الفرش واللحف. إذن هذا القول بعيد عن مدلول سياق الآية. القول السادس أنها منسوخة بآية الزكاة. لازم تفهم قضية مهمة في عبارات السلف، أنهم يطلقون الناسخ والمنسوخ بمعنى أن الحكم يحتاج إلى بيان، يسمون العام إذا خصص منسوخ، يسمون المطلق إذا قيد منسوخ، يسمون المجمل إذا فسر منسوخ. فهم أطلقوا هنا النسخ، لا يريدون نسخ التصدق بالفضل، إنما يريدون أن الحكم، أن الحكم جاء ما يقيده من جهة من الجهات، فهم يستعملون النسخ بمعنى أعم من المعنى الاصطلاحي للنسخ. ما هو المعنى الاصطلاحي للنسخ؟ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، لكنهم يستعملون النسخ بأعم من هذا. طيب هنا ما وجه وصفها بالنسخ؟ فأقول عندي احتمالان. الاحتمال الأول، معلوم أنه في أول الأمر في العهد المكي كان الواجب إخراج ما فضل، أي شيء زايد عندك أخرج بدون تحديد لا أنصبة ولا أصناف ولا نسبة، بدون تحديد. لما جاء العهد المكي نسخت هذه، هذا الأمر الواجب أن النفقة من أي شيء إلى النفقة أو التصدق بأشياء خاصة، فصارت الزكاة واجبة في هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، إذا بلغت نصابا معينا وحال عليها الحول وملكها صاحبها الملك التام، ويخرج نسبة ربع العشر، صارت محددة. فيصير كأنه فهم أن هذه الآية تتكلم عن العهد المكي فهي منسوخة، لكن الآية مدنية، الآية مدنية. فيصير الاحتمال الثاني أنه أراد بالنسخ أنه جاء بيان لهذا الموضوع، فجاءت الزكاة الواجبة في الأصناف الأربعة وبقيت هذه مستحبة فيما عدا ذلك من الأشياء، فيما عدا ذلك من الأشياء. فيكون المراد هنا بالنسخ أنه هذه الآية منسوخة، يعني بينت بالنصوص الأخرى في الزكاة الواجبة في الأربعة الأصناف وبقيت على الاستحباب في سائر الأصناف. خلاص، طيب نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.